بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا اليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى، أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنا سألناكم سؤال في الأسبوع الماضي، في أحد جاوب؟ هذا جواب من الشيخ، من كتب ما كتب اسمه، يقول: الصارف للأمر عن الوجوب هو كون الأمر في سياق الامتنان. لا، هذا ليس كاف هنا لوحده. السلام. هذا هو الجواب العام الذي أجاب به كثيرون. هذا جواب ثاني. طيب، تفضل شيخ عبد العزيز. طيب، يقول: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، الأمر هنا يفيد الامتنان، لأن الله تعالى يريد أن يذكر عباده بنعمه، وأكثر نعمه في الأكل والشرب من المباحات، وبعضها من المستحبات، ولو كان الأمر هنا للوجوب لخرج معظم النعم عن المقصود بالتذكير، لأن الإباحة أشمل التذكير بالنعم والامتنان. والذي صرف الأمر عن الوجوب هنا أيوة، لأن ما اسم موصول يفيد العموم فيشمل المباحات من الرزق. في جواب غير هذا؟ طيب، على العموم نحن وعدنا بالذي يأتي بالجواب جائزة، وإن شاء الله الشيخ عبد الله يأتي بها لأنه من أهل الأصول. وش السؤال؟ في قوله سبحانه وتعالى: وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى، هذا ماذا؟ في الحديث عن بني إسرائيل، قال الله عز وجل: كلوا من طيبات ما رزقناكم. في من كثير رحمه الله قال هنا إيش؟ أن الأمر للإباحة. الجواب، السؤال هو: ما الذي صرفه عن الوجوب إلى الإباحة؟ لماذا قال ابن كثير أنه للإباحة وليس للوجوب؟ خلاص، هذا ذكره، نريد إذا عندك جواب ثاني. لأن ابن كثير قال: وقوله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم، أمر إباحة وإرشاد وامتنان. أصل الآية خطاب لبني إسرائيل. طيب، ما الذي يكون صرفهم هم أصلا عن الوجوب؟ ما هذا جواب عام للامتنان، جواب عام ما يصلح. ليش خارج عن الاستطاعة؟
لأنه إذا يأكل ما يقدرون، يعني في وقت واحد يأكلون من كل
لا، هو قال لهم: كلوا من طيبات ما رزقناكم. يعني لو أردت أن أجعلها على بابها، فأقول: يجب أن تأكلوا من طيبات ما رزقناكم، ما في بس. وما قال: كلوا من كل شجرة أو كلوا من كل ثمرة فتقول لي إنهم لا يستطيعون. يستطيعون، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ومن أيضا هنا واضحة، يعني لا إشكال في أن تكون للتبعيض. أنا سؤالي: لماذا صرف الأمر في كلو من الوجوب إلى الامتنان؟ هذا السؤال، ما أتيتم بجواب. يعني إلى الآن أحسن جواب جواب عبد العزيز، مع أني لا أرتضيه، لكن هو أحسن جواب. نعم
شيخ، هنا قال الله سبحانه: كلوا من طيبات، فلما جاء بمن التبعيض يأتي أصول مثل أصولية القدر الوجوب، فإذا أتوا بقدر الوجوب يعني هو يكفي للإباحة.
قصدك أنهم يعني إذا أخذوا منه قدر الوجوب الباقي يصبح للإباحة.
نعم.
إذن أنت ما أنا كلامي: لماذا ابن كثير قال الأمر هنا للإباحة، أمر إباحة وإرشاد وامتنان؟ ما هي تخرص؟ إذا ما بحثت لا تتعب نفسك.
لا،
ايه،
وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا تاكلوا من طيبات ما رزقناكم.
ما في رحمة. السلام. على العموم، ما اتيتم بالجواب بعد. تريدون نترككم الاسبوع القادم مع الاحتفاظ بجواب الاخوين؟ طيب خلاص، ونشوف الأخوات إذا ما جاوبوا الأخوات، لو جاوبوا الأخوات جوابين صحيحة يأخذون الجائزة عليكم كلها، يأخذون جائزة الرجال وجائزة الحريم. إحنا وعدناكم بجائزة للرجال وجائزة للحريم، فإن غلبكم النساء وأخذوا الجائزة هم أحق. طيب وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، أليس كذلك؟ طيب وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى لائما لهم على نكولهم عن الجهاد ودخول الأرض المقدسة التي هي ميراث لهم عن أبيهم إسرائيل عليه الصلاة والسلام وقتال من فيها من العماليق الكفرة، فنكلوا عن قتالهم وضعفوا واستحسروا فرماهم الله في التيه عقوبة لهم كما ذكره تعالى في سورة المائدة. إذن الآن فهمنا أن قول ابن كثير رحمه الله هنا في تفسير هذه الآية وإذ قلنا لهم ادخلوا هذه القرية أن القرية المقصود بها ما هي؟ بيت المقدس. إيش؟ بدلالة الآيات التي فصلت ذلك في سورة المائدة، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن. لو قال شخص أن المقصود هنا وإذ قلنا لهم ادخلوا هذه القرية أنها قرية أخرى غير بيت المقدس، يصح ولا ما يصح؟ يصح، فهمتم؟ لكن نأتي هنا إلى مسألة أيهما أولى في التفسير، هل حملها على المذكور أو حملها على العموم؟ لا شك أن حملها على المذكور أولى من حولها على العموم، لا شك أن حملها على المذكور أولى من حملها على العموم، لا سيما أن هناك أنه لا يوجد هنا أي دليل يشير على ماذا؟ على أنهما قريتان أو على أنهما حادثتان أو موضعان وليس موضعا واحدا، فهمتم؟ إيه؟ فهنا ينتبه لهذه المسألة أنه قد يكون هناك في الآية أو في الأحاديث دلالة على أن هذا الأمر حصل لهم مرتين، فهنا لا مانع من القول بتعدده، لا مانع من القول بتعدده. معي يا مشايخ؟ ترى هذه المسألة مهمة في مسألة قواعد الترجيح، أنه متى ترجح بقضية تفسير القرآن بالقرآن؟ ليس دائما ولا مطلقا بأنك تحمل ماذا؟ العام على الخاص، تحمل العام على الخاص، لكن نقول ما لم يرد هناك إشارة في الكتاب أو في السنة على التعدد فإن حمل العام على الخاص أولى، فإن حمل العام على الخاص أولى. فإذا هذا المسلك الذي سلكه ابن كثير رحمه الله هنا في هذه الآية لا شك أنه قوي، لا شك أنه قوي. ومن هنا نفهم يعني مسألة، وهي أنه ليس كل تفسير القرآن بالقرآن يكون مقدما، ليس كل ما قيل أنه تفسير للقرآن بالقرآن يكون مقدما، بل إن هناك من تفسير القرآن بالسنة ما هو مقدم على تفسير القرآن بالقرآن إذا كان صريحا، لأن عامة ما هو من تفسير القرآن بالقرآن إنما هو بماذا؟ ها؟ بالاجتهاد، بحمل المطلق على المقيد أو العام على الخاص، فهمتم؟ أو المجمل على المبين ونحو هذا، وهذا لا شك أنه يدخله الاجتهاد، يدخله الاجتهاد. كذلك أيضا جمع النظائر والقرائن والمشتركات، جمع النظائر والقرائن والمشتركات، فيكون منه تفسير القرآن بالقرآن وأيضا يكون منه تفسير القرآن باللغة، وهذا أيضا محله فيه نوع من الاجتهاد، لكن لا شك أن بعضه أقوى من بعض وبعضه أوضح في الدلالة من بعض، ومثاله هذا المثال الذي عندنا. فهنا حمل ابن كثير رحمه الله على أن القرية هنا المقصود بها القرية المذكورة في سورة المائدة المفصلة أحكامها وأحوالها ومحاجة بني إسرائيل لموسى عليه الصلاة والسلام، اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون إلى آخر ما ذكر الله عنهم، أن هذا هو المقصود. وهذا لا شك أنه أسهل وأسلم، لا شك أنه أسهل وأسلم. واضح مشايخ؟ طيب، يقول كما ذكره تعالى في سورة المائدة: ولهذا أصح القولين أن هذه البلدة هي بيت المقدس، كما نص على ذلك السدي والربيع بن أنس وقتادة وغيرهم رحمهم الله. وقد قال الله تعالى حاكيا عن موسى عليه الصلاة والسلام: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا، الآيات. وقال آخرون: هي أريحة، وهذا بعيد لأنها ليست على طريقهم وهم قاصدون بيت المقدس لأريحة. والصحيح الأول أنها بيت المقدس، ولهذا لما خرجوا من التيه بعد 40 سنة مع يوشع بن نون عليه الصلاة والسلام، وفتحها الله عليهم عشية جمعة، وقد حبست لهم الشمس يومئذ قليلا حتى أمكن الفتح. هذا ما دليله؟ الحديث الصحيح. إيه الحديث الصحيح، فهمتم؟ ولهذا مهم جدا أن تنتبهوا في مسألة التفسير، أن بعض الأئمة أحيانا لا يصرح بالحديث، أن بعض الأئمة لا يقول لك إن هذا حديث، وإن كان من كثير ممن يعتني بالحديث ويكثر من إراده، فلاحظوا أنه هنا ذكر القصة ولم يذكر الحديث، وقد يكون سيذكره فيما بعد كما هي عادته رحمه الله، فينتبه لهذا طالب العلم. يقول: وأما أريحة فقرية ليست مقصودة لبني إسرائيل، وإن كانوا يعظمونها الآن، وهم لا يجعلون عيد الميلاد إلا في ماذا؟ إلا في أريحة، فهمتم؟ لكن لعل هذا من التحريفات التي وقعوا فيها. يقول: وأما أريحة فقرية ليست مقصودة لبني إسرائيل، ولما فتحوها أمروا أن يدخلوا الباب باب البلد سجدا، لأن عادة البلدان إلى وقت قريب أنه كل مدينة أو بلدة يكون عليها سور وله أبواب تفتح في أوقات معينة وتغلق في أوقات معينة ويكون عليها حراس، فهمتم؟ فإذن المقصود بالباب هو باب البلد وليس باب بيت معين أو مسجد أو معبد. سجدا أي شكرا لله تعالى على ما أنعم به عليهم من الفتح والنصر ورد بلدهم إليهم وإنقاذهم من التيه والضلال. وروى ابن جرير عن ابن عباس في قوله سجدا قال ركعا من باب صغير، يعني وأنتم راكعون على هيئة الراكع، لأنهم يدخلون من باب صغير. ورواه الحاكم وابن أبي حاتم. وعن عبد الله بن مسعود قيل لهم ادخلوا الباب سجدا فدخلوا مقنعي رؤوسهم، أي رافعي رؤوسهم خلاف ما أمروا، نسأل الله العفو والعافية. وقوله قولوا حطة قال ابن عباس مغفرة، حطة يعني بمعنى احتط عنا ذنوبنا، فإذا يكون معناها استغفار، فهمتم؟ هذا معنى قول ابن عباس، أي استغفروا. وقال الحسن وقتادة أي احتط عنا خطايانا نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، هذا جواب الأمر. وقولوا حطة نغفر لكم، الآن الأمر يستوجب ماذا؟ جواب، سمى جواب الطلب، جواب الطلب. ولهذا كثيرا ما يأتي فيه الفاء اسمية طلبية وبجامد وبما وقد ولن وبالتنفيس، فكثيرا ما يأتي جواب الطلب مقرونا بالفاء، فهمتم؟ يعني لو قال هنا، لو كان في الكلام العادي فنغفر لكم لكان المعنى صحيح، وهذا كثير في القرآن وفي السنة، أنك تجد في جواب الطلب يعني في جواب يعني جملة أمرية ويكون في جوابها الفاء مقترنة. واضح يا مشايخ؟ إذن الشيخ هنا رحمه الله يقول هذا جواب الطلب، أي إذا فعلتم ما أمرناكم غفرنا لكم الخطيئات وضاعفنا لكم الحسنات. وحاصل الأمر أنهم أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول، وأن يعترفوا بذنوبهم ويستغفروا منها، والشكر على النعمة عندها، والمبادرة إلى ذلك من المحبوب لله تعالى، كما قال تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ماذا تصنع؟ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لاحظتم الفرق بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبين فعل بني إسرائيل؟ نسأل الله العفو والعافية. يعني بين فعل الذين قالوا آمنا وعصينا والذين قالوا سمعنا وأطعنا، فهمتم؟ فهذا لا شك أنه فيه فارق كبير. ولذلك من أعظم القصص المذكورة في سورة التوبة هي قصص بني إسرائيل، لأنها تحذر المؤمنين من مسلك هؤلاء القوم، نسأل الله العفو والعافية. وهذه القصة الآن في أوائل السورة، ولاحظوا إيش؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، لأن هؤلاء قالوا ينزل عليك جبريل، إذن هذا عدونا لا نؤمن لك، إلى غير ذلك، فهمتم؟ قالوا سمعنا وعصينا، وهؤلاء قالوا سمعنا وأطعنا، مهما كان الأمر شاقا عليهم أو يجدون فيه صعوبة إلا أنهم يستسلمون لربهم. فهذا فارق لا شك أنه كبير بين الأمتين. قال ابن كثير رحمه الله: فسره بعض الصحابة بكثرة الذكر والاستغفار عند الفتح والنصر، وفسره ابن عباس بأنه نعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أجله فيها، أو نعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أجله فيها، وأقره على ذلك عمر رضي الله عنهم. ولا منافاة بين أن يكون قد أمر بذلك ونعي إليه روحه الكريمة أيضا. فهذا الآن توجيه لطيف من كثير، أنه يقول إيش؟ لا خلاف بين تفسير الصحابة وبين تفسير عمر بن عباس رضي الله تعالى عنهما في ماذا؟ فيما معنى سورة إذا جاء نصر الله والفتح. نعم، هو أجله أبلغ إياه، أو أبلغ أنه قريب، وإيش؟ وأمر في مقابل ذلك بالدعاء والاستغفار، بالدعاء والاستغفار. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول إيش؟ سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. قصدها هذه السورة، قصدها هذه السورة. نعم، يقول ابن كثير، وهذا من اللطائف التي تستفيدونها في غير موضعها، يعني لاحظوا أن ابن كثير يذكر الآن هذا الكلام هنا وليس في سورة إذا جاء نصر الله والفتح. ربما إذا جئت هناك تقول ابن كثير ماذا الكلام، أو إذا وجدت أحد من أهل العلم قال إن ابن كثير يقول كذا وكذا، فلما تبحث عنه في سورة إذا جاء نصر الله والفتح تقول ما وجدتها، ما ذكرها، وهو ذكرها لكن ذكرها في غير موضعها، تنتبهون لهذا. ولذا كان عليه الصلاة والسلام يظهر عليه الخضوع جدا عند النصر، كما روي أنه كان يوم الفتح، يعني فتح مكة، داخلا إليها من الثنية العليا، وإنه لخاضع لربه حتى إن عثنونه ليمس مورك رحله، شكرا لله تعالى، يعني مطأطئا رأسه صلى الله عليه وسلم حتى إن العثنون هذا يلمس ظهر راحلته. وقوله تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. فبدلوا ودخلوا الباب يزحفون على أستاهيم يقول، فقالوا: حبة في شعرة. وهذا حديث صحيح، رواه البخاري والترمذي، وقال حسن صحيح. وحاصل ما ذكره المفسرون وما دل عليه السياق من الحديث أنهم بدلوا أمر الله لهم من الخضوع بالقول والفعل، فأمروا أن يدخلوا سجدا فدخلوا يزحفون على أستاههم من قبل أستاههم رافعي رؤوسهم، وأمروا أن يقولوا حطة أي احطط عنا ذنوبنا، فاستهزؤوا والعياذ بالله فقالوا حنطة في شعيرة. وهذا في غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة، بل وسوء الأدب والعياذ بالله. ولهذا أنزل الله بهم بأسه وعذابه بفسقهم، وهو خروجهم عن طاعته. ولهذا قال: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فسماهم الله عز وجل ظالمين، فسماهم الله عز وجل ظالمين. ولو كانوا تاركين للأمر لمجرد الترك لكان الأمر أهون، لكان الأمر أهون من ماذا؟ من الكبر والعناد والاستهزاء والعياذ بالله عز وجل الذي صاحب الذنب، فإن هذا ذنب أعظم من ذنب الترك بحد ذاته، واضح؟ ولذلك الله عز وجل عفو ويحب العفو، وهو أحق من عفا سبحانه وتعالى، لكن إذا صاحب الذنب كبر عناد فإنه والعياذ بالله عز وجل يكون ذنبا آخر أشد أثرا وأشد وطأة بل وأبعد عن التوبة والعياذ بالله عز وجل. ولهذا احذر أن تعصي الله عز وجل وأنت ماذا؟ ها؟ وأنت تكابر. بل إن عصيت الله عز وجل فما عليك إلا الاستغفار، فمن عصى واستغفر فإنه أولى بقبول التوبة ممن عصى واستكبر والعياذ بالله. واضح يا مشايخ؟ مهما بلغت ذنوبك وخطاياك ما دمت متذللا خاضعا لله فإنك قريب من الله، ومهما بلغت أعمالك الصالحة كثرة أو عظما في عينك أو أعين الناس لا تساوي عند الله شيئا إذا اقترنت بالكبر وماذا؟ والمن على الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل عاب على الأعراب الذين منوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلامهم، فقال يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فما تدلي بإيمانك ولا بعملك الصالح على الله عز وجل أبدا، بل تفعل الفعل وأنت خائف وجل من ربك سبحانه وتعالى. وهذه صفة الناجين الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ولذلك نجد أن الصحابة الكبار أئمة الدين الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان وبالخير بل شهد لهم بالجنة كانوا يخافون على أنفسهم من ذنوبهم ويخافون على أنفسهم من النفاق. هل هذا تكذيبا بموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بشهادته؟ كلا، لكن هذا هو طبع المؤمنين، هذا هو طبع وصفة المؤمنين، يؤتون ما آتوا ولا يعظم في نفوسهم بل قلوبهم وجلة خائفة خاضعة مستكينة لربها، ترى أن ما فعلته هو حق لله لا منة لها فيه، بل المنة لله عز وجل بأن هداهم لذلك ولرسوله صلى الله عليه وسلم أن علمهم وأرشدهم. ومن هنا نفهم أن الإنسان مهما بلغ به الإيمان لا يمكن أن يتكبر على عباد الله بأي حال من الأحوال. لماذا؟ لأنه يرى أن ذلك من فضل الله عز وجل عليه ومنته، وأنه لو شاء لسلبه ذلك ولا أذهبه عنه. ولذلك هو أشد ما يكون خوفا على ذهاب إيمانه من صاحب المال على ماله. ومن هنا نجد أن المؤمنون الأوائل كالصحابة رضي الله عنهم والتابعين وإمتنا الصالحين كانوا يخافون على أنفسهم خوفا شديدا، بخلاف ما نحن فيه من الأمن، بل ربما أحيانا الفخر والاستعلاء بطاعتنا وعبادتنا لله، وكأننا نحن الذين نمن على الله عز وجل، وكأننا نحن الذين نمن على الله عز وجل. والله غني عنا وعن طاعتنا وعن عبادتنا، بل طاعتنا وعبادتنا هي لنا، يوفينا إياها أحوج ما نكون إليها، فلنحافظ عليها حتى نجدها سليمة غير منقوصة في ذلك اليوم الذي نحتاج فيه. والله المستعان. المقصد أن ابن كثير رحمه الله يقول هنا فاستهزأوا فقالوا حنطة في شعيرة، وهذا في غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة، ولهذا أنزل الله بهم بأسه وعذابه بفسقهم وهو خروجهم عن طاعته. ولهذا قال فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. تلاحظوا أن الله عز وجل سماهم في الآيات مرة يفسقون ومرة قال ظلموا، فسماهم ظلمة فسقة بسبب هذا الفعل وهو فعل واحد. ولا شك أن الله عز وجل ذكر لنا هذه القصة ليحذرنا من هذا المسلك، فلننتبه له، فإننا في هذا الزمان نكثر من الولوج فيه. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. قال ابن عباس كل شيء في كتاب الله من الرجز يعني به العذاب. هذا ماذا يسمى في علم التفسير؟ كليات. فهمتم؟ قد شرحتها لكم قبل. وكل مرة يرد معنا مثل هذه الأشياء نحاول أن ننبه عليها حتى إن شاء الله تصطبغ في نفوسكم وتعرفوا أشياء كثيرة منها. إذن ابن عباس يقول كل شيء في كتاب الله بلفظ الرجز أو يعني مشتقاته فإنه يعنى به العذاب، يعنى به العذاب. وقال أبو العالية الرجز الغضب، والغضب ماذا يستوجب؟ العذاب. فهمتم؟ إذن قول الآن أبو العالية هل يخالف قول شيخه ابن عباس؟ ما يخالف. وقال سعيد بن جبير هو الطاعون، الآن هذا أخص، فأبو العالية ذكر السبب، فهمتم؟ وسعيد بن جبير ذكر نوعا من أنواع العذاب الذي عذبوا به، وهم لا شك أنهم عذبوا بالطاعون، واضح؟ ولذلك أصابتهم موتة عظيمة، أصابتهم موتة عظيمة. لكن لا يلزم أنه كل مرة يكون الرجز هو الطاعون، فهمتم؟ وإنما يكون الرجز العذاب قد يكون بالطاعون وقد يكون بغيره. وروى ابن أبي حاتم والنسائي عن سعيد بن مالك وأسامة بن زيد وخزيمة بن ثابت رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجز عذاب عذب به من كان قبلكم. فهمتم؟ إذن الآن قول هؤلاء الأسلاف يشهد لهم الحديث نصا، وإرادة من كثير رحمه الله للحديث هل هو تفسير للآية ولا تأييد لقولهم؟ تأييد لقولهم، وقولهم هو تفسير للآية، فإذا يكون الحديث الوارد هنا هو من ماذا؟ من توابع التفسير وليس من التفسير، يعني ليس تفسيرا للآية وإنما هو من توابعه، وإنما هو من توابعه لأنه تأييد لقولهم. وأصل الحديثين في الصحيح، وأصل الحديث في الصحيحين إذا سمعتم بالطاعون في بأرض فلا تدخلوها الحديث. وروى ابن جرير عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الوجع أو السقمة رجز عذب به بعض الأمم قبلكم، وهذا الحديث أصله مخرج في الصحيحين. قال تعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يقول تعالى واذكروا نعمتي عليكم في إجابتي لنبيكم موسى عليه الصلاة والسلام حين استسقاني لكم وتيسيري لكم الماء وإخراجي لكم من حجر يحمل معكم وتفجير الماء لكم منه من ثنتي عشرة عينا لكل سبط من أسباطكم عين قد عرفوها فكلوا من المن والسلوى. فهمتم؟ قيد هذه الآية بالآية السابقة، كلوا من المن والسلوى واشربوا من هذا الماء الذي أنبعته لكم بلا سعي منكم ولا كد واعبدوا الذي سخر لكم ذلك ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها. وهذه القصة شبيهة بالقصة التي في سورة الأعراف ولكن تلك مكية، فلذلك كان الإخبار عنهم بضمير الغائب، إلا أن الله تعالى يقص ذلك على رسوله عما فعل بهم. وأما في هذه السورة وهي البقرة فإنها مدنية، فلهذا كان الخطاب متوجها إليهم، وأخبر هناك بقوله فانبجست منه اثنتا عشرة عينا، وهو أول الانفجار، الانبجاس هو أول الانفجار لأنه أول الانشقاق، وأخبرها هنا بما آل إليه الحال آخرا وهو الانفجار، فناسب ذكر هذا هنا ها هنا وذاك هناك والله أعلم. طيب، أولا يعني قضية إذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، هل الاستسقى هذا قريب العهد بقوله أنزلنا عليكم المن والسلوى فكونوا من طيبات ما رزقناكم أو بعيد العهد به؟ فهمتم؟ هذا من الناحية التاريخية يحتاج إلى إثبات، هذا من الناحية التاريخية يحتاج إلى إثبات، ولا يلزم من توالي الآيات أن يكون ذلك واقعا متواليا. هذا أولا. ثانيا أن الحجر هذا يحمل معهم. لاحظوا أن ابن كثير هنا رحمه الله نص على هذا مع أن هذا لم يثبت في القرآن ولا في السنة، وإنما ثبت من قول الصحابي، وإنما ثبت من قول الصحابي رضي الله تعالى عنه. فإذا ابن كثير رحمه الله اعتبر أن قول الصحابي هذا من مكملات القصة ومن متمماتها، ووجوده وعدمه لا يغير في القصة شيئا، يعني لا يغير في مقام الامتنان شيئا، هل هو حجر بعينه في الأرض أو أنه حجر كانوا يحملونه. ولا شك أنه إذا ثبت عن الصحابي أنه حجر يحملونه فهذا يكون أدعى إلى إيش؟ أدعى إلى قيام الحج عليهم، لأنه قد يكون هذا الحجر الذي في هذا الجبل أصله هكذا، فلما ضربه موسى عليه الصلاة والسلام بعصا خرج منه الماء كما كان عادته قبل أن يأتي إليه موسى، لكن أن يكون حجرا معهم يحملونه ويعرفون أنه ليس محلا لهذا الشيء فلا شك أن هذا أبلغ في الحجة، فلا شك أن هذا أبلغ في الحجة. فإذا فهمتم الآن لماذا ابن كثير نص على أنه يحمل معهم، ترى هذه نقطة مهمة تهمني في صنعة التفسير، أنه اعتبر قول الصحابي واعتبر أنه أرجح في الدلالة ومقام الامتنان عليهم وقيام الحجة عليهم، هذا الجانب الأول. لكن لما جاء إلى قوله قال لكل سبط من أصباطكم عين قد عرفوها، أيضا هذا من قول الصحابي، أيضا هذا من قول الصحابي ولا إشكال. يعني لماذا كانت 12 عينا؟ الله أعلم، واضح. لكن قول الصحابي هذا يترجح عندنا، لماذا؟ لقربه من المعنى، لقربه من المعنى. طيب قال فكلوا من المن والسلوى، لأن الله عز وجل هنا أطلق فقال كلوا ولم يقل كلوا ماذا، فقد يكون المراد به الأكل الأول فيحمل هنا المطلق هذا على المقيد هناك، وقد يكون غيره، وإنما كلوا من نعم الله واشربوا من نعم الله، فيكون مقام امتنان عليهم بالأكل والشرب. ابن كثير هنا نلاحظ أنه رجح ماذا؟ حمل المطلق هذا على المقيد السابق، حمل المطلق على المقيد السابق. طيب متى قلنا لكم أنه يحمل المطلق على المقيد؟ ها أيوة، إذا اتحد الحكم واتحد السبب. فالآن هذا كله مقام امتنان، والقصة قصة بني إسرائيل، فإذا لا يبعد أن يكون هذا الحمل صحيح، لا يبعد أن يكون هذا الحمل صحيح. ولكن من أبقاه على إطلاقه من أهل العلم فأيضا نقول قولهم أيضا صحيح، فإذا قولهم صحيح. لكن لا شك أنه إيش أقوى في الامتنان؟ ها ذكروا ما سبق، فكلوا من المن والسلوى، يعني كلوا من الشيء الذي يأتيكم من غير كد ولا تعب، واشربوا من الماء الذي جاءكم من غير كد ولا تعب، فيكون هذا كله من بيان معنى رزق الله، لأنه لا شك أن كل ما يعطاه الإنسان حتى لو كان بكد وتعب هو من رزق الله، فكم من الناس من يتعب ولا يحصل لأنه لم يكن رزقا له، واضح. فقد يجتهد الإنسان في العمل ولا يحصل رزقه من هذا الباب أو من هذا الطريق لأنه لم يكتب له رزقه من ذاك الطريق. لكن على كل لا شك أن الرزق الذي يأتي من غير تعب ولا كد أعظم في المنة والإدلال من ماذا؟ من الرزق الذي يأتي بالكد والتعب. والسبب هو ماذا؟ هو حصول الاشتراك في الفعل، فإن الرزق الذي يأتيهم من المن والسلوى ونبع الماء من هذا الحجر كله إيش؟ ليس لهم فيه أي اشتراك ولا جهد، وإنما هو محض منة مطلقة، بخلاف الذي يأتيهم، يعني مثلا الماء الذي أنت تستخرجه من البئر، فأنت تحفر البئر وأنت تستخرج الماء منها، إذا لك جهد فيها، واضح؟ فلا يظهر عندك أو قد لا يظهر وقد يغيب عنك محل ماذا؟ محل الإنعام والإدلال، محل الإنعام والإدلال، واضح؟ واضح يا مشايخ؟ وإن كان كل من الأمرين مأمور به شرعا، وإن كان كل من الأمرين ممتن به شرعا. تقولون لي كيف؟ أقول لكم المن والسلوى هذا ظاهر في هذه الآيات، وكذلك أيضا انبجست أو انفجرت، صح ولا لا؟ طيب الذي يكون بتعب لإلاف قريش،
إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف، فهو الذي هداهم لرحلة الشتاء ورحلة الصيف حتى يتقوتون بها، لأن مكة ليست بلد زرع ولا بلد صناعة ولا بلد تجارة، يعني مكان ليس فيه شيء، فمن الله عليهم بأن يجعلهم إيش؟ نقطة وصل بين الشمال وهي الشام وبين الجنوب وهي اليمن، فتكون مكة هي إيش؟ متجر العرب، فكل العرب الآن يأتون إلى مكة ليتزودوا، لأن أهل مكة يأتون بإيش؟ بتجارة الشام وتجارة اليمن كلها في مكة، فمن الذي من عليهم؟ مع أن هذا جهد لهم ويسيرون فيه أشهرا، مع ذلك امتن الله عليهم فقال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. واضح الصورة؟ إيه؟ فإذا الله عز وجل يمتن ويدلي على عبده بكل رزق، سواء كان بتعب أو من غير تعب، لكن المقام هنا مقام امتنان ومقام بيان عيب بني إسرائيل في أنهم لم يقوموا بحق الله عز وجل. فإذا لعل فعل ابن كثير رحمه الله هنا واضح، لعل فعل ابن كثير هنا واضح. قال واشربوا من هذا الماء الذي أنبعته لكم بلا سعي، ولكن واعبدوا الذي سخر لكم ذلك ولا تعثوا في الأرض مفسدين. تعثوا العثيان هو إيش؟ ها، السير بغير طريق انتظام. العثي هو السير بغير طريق انتظام، ولذلك يقال عث الذئب بالغنم، لأنه ماذا؟ لا يأكل واحدة واحدة، وإنما يخبط فيها خبطا، فهمتم؟ فيقتل هذه ويجرح هذه فيقال عثى فيها، عثى، فهمت؟ ولا شك أن العثي يعني مثل ما نقول هو أشد أنواع الفساد، هو أشد أنواع الفساد، ولذلك قال هنا ولا تعثوا في الأرض، ثم وصفهم بأنهم مفسدين. والعثو لا يكون إلا بالفساد أصلا، العثو لا يكون إلا بالفساد، لكن تقيده هنا باسم الفاعل ليدل على ماذا؟ ليدل على الحدث واللزوم، ليدل على الحدث واللزوم، فاسم الفاعل فيه من الفعل صفة الحدث وفيه من الاسم اللزوم. معي يا مشايخ؟ هذا الكلام ذكرناه لكم سابقا، الجملة الفعلية تدل على الحدوث والجملة الاسمية تدل على ماذا؟ على اللزوم. اسم الفاعل يعمل عمل الفعل ففي صفة الحدوث، وهو اسم ففي معنى الثبوت، فهذا أقوى وأشد ما يكون من الذم لهم، أنكم أنتم لا تسعون إلا مفسدين والعياذ بالله، لأن السعي يكون في الحق ويكون في الباطل، بخلاف العثو فإن العثو لا يكون إلا في الفساد، في الفساد مو بس في الباطل، في الفساد اللي هو إيه. نحن قلنا لكم سابقا إن من خصائص الجملة الإسمية الدلالة على الثبوت، فهمت؟ فلما تقول والضحى، هذا قسم الآن، أقسم بالضحى، فأقسم فعل مضارع يدل على ماذا؟ على التجدد، إني أفعل بعد فعل تبارك الذي بيده الملك، يعني تبارك ولا يزال يتبارك، فيتدل على الحدوث والتجدد، جميل؟ طيب لما يأتي بالاسم يقول ذلك الكتاب، هذا يدل على ماذا؟ على الثبوت، فهمت؟ إيه؟ والاستقرار، بخلاف الفعل اللي يدل على الحدوث والتجدد. الآن الذي عندنا هنا مفسدين اسم فاعل، فهمت؟ اسم الفاعل يعمل عمل الفعل، أليس كذلك؟ جميل؟ فإذا كان يعمل عمل الفعل فإذا يفيد التجدد والحدوث، وهو اسم، يعني هو يعرب إعراب الأسماء لا يعرب إعراب الأفعال، فإذا فيه معنى الثبوت. فإذا اسم الفاعل واسم المفعول في الغالب أنه يؤتى بها لإرادة هذين الأمرين، ليدل على الحدوث والتجدد وليدل على ماذا؟ على الثبوت. واضح؟ نعم. طبعا الشيخ هنا رحمه الله أيضا قارن الآن بين قصتين، قصة استسقاء موسى عليه الصلاة والسلام هنا، وقصة استسقاء موسى لقومه في سورة الأعراف، وما ذكره هنا ترى مهم ويجب ملاحظته حتى في قصة آدم عليه الصلاة والسلام وفي غيرها من القصص. فما ذكر في سورة الأعراف يقول هي سورة مكية، والتي وسورة البقرة بلا خلاف أنها سورة مدنية، فإذا هذه مكية بلا خلاف وهذه مدنية بلا خلاف. طيب ما الفرق بين القصتين؟ قال هنا قال فانبجست، وهنا قال فانفجرت. طيب ما الفرق يا ابن كثير؟ بين انبجست وانفجرت؟ قال الانبجاس هو أول الانفجار، يعني هو أول خروج الماء، يعني مثل ما نقول الانبجاس والشق، يعني مثل الكسر الذي يكون في الزجاج، هل مباشرة يتطاير أو أنه مثل ما نسميه يأتي الشعر هذا الصغير وربما إيش لا يتحرك يعني الماء معه إلا قليلا، فهذا هو الانبجاس. فإذا لما انعزلت هذه الصخرة وبدأ الماء يخرج منها هذا يسمى انبجاس، لما بدأ الماء يتدفق سمي انفجارا، لما بدأ الماء يتدفق سمي انفجارا. فإذا هل انبجست تخالف انفجرت؟ أي كلتاهما يدل على حدث واحد، لكن هذا يدل على أوله وهذا يدل على آخره. واضح يا إخوان؟ وهذا ترى من دقائق اللغة العربية التي يجب أن تهتموا بها وتفيدكم في التفسير كثيرا. طيب المسألة الثانية في هذه القصة، قال هناك أخبر عنهم بضمير الغائب، أليس كذلك؟ وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا، لا معلش، لا فانبجست منه 12 عينا، ها ما اسمع احد، قد علم كل أناس مشربهم، قد علم كل، قال فأخبر عنهم بضمير الغيبة. جميل، لماذا؟ لأن مكة ليس بها يهود، وأما في المدينة فوجه الخطاب لهم لأن اليهود بين ظهريني النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهمتم الآن الفرق بين القصتين؟ جميل. طيب نعم. طيب قال الله تعالى، وإذ في شيء سؤال آخر عن قضية القصتين؟ طيب قال الله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. قال ابن كثير يقول تعالى واذكروا نعمتي عليكم في إنزالي عليكم المن والسلوى طعاما طيبا نافعا هنيئا سهلا، واذكروا دبركم وضجركم مما رزقتكم. هكذا عندكم؟ ايش عندكم؟ لا دبركم، دبركم دبر بالفتح، الدبر هو المؤخرة والدبر هو ماذا؟ سوء التصرف. واذكروا دبركم وضجركم مما رزقناكم أو مما رزقتكم، وسؤالكم موسى عليه الصلاة والسلام استبدال ذلك بالأطعمة الدنية من البقول ونحوها مما سألتم. وقال الحسن البصري فبطروا ذلك ولم يصبروا عليه، وذكروا عيشهم الذي كانوا فيه وكانوا قوما أهل أعداس وبصل وبقل وفوم، فقالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. فالبقول والقثاء والعدس والبصل كلها معروفة، وأما الفوم فقد اختلف السلف في معناه، فوقع في قراءة ابن مسعود وثومها بالثاء، وكذا فسره مجاهد والربيع بن أنس وسعيد بن جبير أن المقصود به الثوم وأنه لغة فيه فيقال فوم وثوم. وقال ابن جرير فإن كان ذلك صحيحا فإنه من الحروف المبدلة كقولهم وقع في عاثور شر، في عاثور شر وعافور شر، فهمتم؟ فالعرب يعني قد يبدلون أحيانا بعض الحروف في بعض الكلمات، وأثافي وأثاثي ومغافير ومغاثير وأشباه ذلك مما تقلب الفاء ثاء والثاء فاء لتقارب مخرجيهما والله أعلم. وقال آخرون الفوم الحنطة وهو البر الذي يعمل منه الخبز، وذكروا لذلك معاني. وروى ابن جرير عن ابن عباس قال الفوم الحنطة بلسان بني هاشم، يعني أن بني هاشم من قريش كانوا يسمون الحنطة فوم. قالوا وفي اللغة القديمة فوموا لنا يعني اختبزوا. وقال البخاري وقال بعضهم الحبوب التي تؤكل كلها فوم، كلها فوم يعني كله ما ها البقول. وقوله تعالى قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فيه تقريع لهم وتوبيخ على ما سألوا من هذه الأطعمة الدنية مع ما هم فيه من العيش الرغيد والطعام الهني الطيب النافع. وهذا يدل على أن ابن آدم يا إخوان ميال إلى طبعه، فالله عز وجل خلق ابن آدم إيش؟ لقد خلقنا الإنسان في كبد، فهو يحب ماذا؟ يحب أن يكابد، فلما جاءه الطعام بلا من وبلا تعب وبلا مكابدة مله مله، فهمتم؟ وهذا لا شك أنه من طبع بني آدم، لكن أن يكون ذلك على هذه الجهة مع موسى عليه الصلاة والسلام ومع سوء الأدب مع ربهم، بلا شك أن هذا هو الذي أوقعهم في الهلكة، بلا شك أن هذا هو الذي أوقعهم في الهلكة. لماذا أقول لكم هذا؟ لأنكم ستجدون في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أهل الجنة يتذاكرون ما كانوا عليه في الدنيا، قال فيشتهي مسلم الزرع فيسأل ربه فيقول احرث فيحرث، فيقول أبذري فتبذر، فيقول احصدي فتحصد، فيقول اطحني فتطحن. فضحك عمر وقال ما أراه يا رسول الله إلا أنصارية. ليش؟ لأنهم هم أهل الزرع، أهل مكة ليسوا أهل الزرع. أنا قصدي يعني أن هذا من طبع بني آدم من سجيتهم، جميل. لكن لاحظوا فعل هذا المؤمن ليس ماذا؟ ليس تنكرا لنعمة الله عز وجل عليه، وإنما اشتهى أن ماذا؟ أن يكون له مثل ما كان له في الدنيا، فكان له ولكن أيضا من غير من ولا كد ولا تعب، مجرد أن يقول ابذري تبذر، ومجرد أن يقول احصدي تحصد، ومجرد أن يقول إيش اطحني تطحن. فهمتم؟ فهمتم معنى الحديث؟ فهمتم معنى الآية؟ فإذا هؤلاء إنما ذموا ليس على غلبة طبعهم، لأن قد تجد من بعض المفسرين أو أحيانا بعض الذين يتكلمون عن مثل هذه المعاني يقول لك هذا غلبهم طبعهم. نعم لا شك في أن غلبة الطبع، لكن غلبة الطبع لا يؤاخذ بها لحد ذاتها، وإنما يؤاخذ بها لما يقوم فيها من ماذا؟ من ترك القيام لله عز وجل بالواجب من العبادة أو الطاعة أو الأدب على أقل الأحوال والتقدير. واضح؟ ولهذا إياك أن تقل الأدب مع ربك سبحانه وتعالى. ولكن من أخطأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا عبدك أنت ربي أنا ربك وأنت عبدي، أخطأ من شدة الفرح، فلا إشكال، لا يؤاخذه الله عز وجل بذلك. واضح؟ فإذا الله عز وجل لا يؤاخذ إلا بما وقر في القلب وعقد عليه. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني بما انطوت عليه قلوبكم من ماذا؟ من ذلك اليمين. وأما اللغو الذي لا يقصده الإنسان ولا يريده فإنه لا يؤاخذ به. فهمتم يا مشايخ؟ هذا ملحظ ترى مهم، وقد تقع أن بعض الذين يفسرون مثل هذه الآيات يقعون فيه خطأ من حيث يشعرون أو من حيث لا يشعرون، فتنتبهون لمثل هذا. فإذا غلبة الطبع بحد ذاتها لا يؤاخذ الله عز وجل بها، ولذلك لو سألوا الله عز وجل أن يرزقهم ذلك لرزقهم إياه، لكن إيش؟ ها؟ لما قالوا لن نصبر على طعام واحد كالمتسخط لما أنعم الله عز وجل عليهم، إيش؟ ذموا على ذلك، ذموا على ذلك. فإذا سؤالهم الله عز وجل مثل هذه الأشياء ليست مذمة بحد ذاتها، وإنما المذمة ما اختلط بها وقارنها من ماذا؟ من تسخط نعمة الله عز وجل وعدم شكرها والقيام بحقها. ولهذا تجدون إن بعض السلف لهم استنباطات في هذا جميلة ورائعة، يعني جمعها طبعا السيوطي رحمه الله في الدرر المنثور وغيره في مثلا قضية أنه والله هل هذه المأكولات هي من أفضل الأكل؟ هي أفضل أنواعها، فهمتم؟ إيه أهل مصر إلى اليوم يحبون هذه المذكورات في الآية ولا يزالون على هذا، وهم سألوها بطبعهم، بطبع أنهم كابدوا مصر لأنهم كانوا يشتغلون بالزراعة عند آل فرعون وغيرهم. واضح؟ فإذا هذا الأمر بالنسبة لهم قد يكون مألوف، وقد مثل ما ذكرت لكم هذا لا يعني ذم هذه المذكورات ولا مدحها لذاتها، لا يعني ذمها ولا مدحها لذاتها. طيب، قال: وقوله تعالى اهبطوا مصرا هكذا هو منون مصروف مكتوب بالألف في المصاحف الأئمة العثمانية، وهو قراءة الجمهور بالصرف، يعني بالتنوين، المقصود بالصرف التنوين. قال ابن جرير: ولا أستجيز القراءة بغير ذلك لإجماع المصاحف على ذلك. وقال ابن عباس: اهبطوا مصرا من الأمصار، رواه ابن أبي حاتم عنه، يعني مصرا من الأمصار يعني بلدا كبيرا، واضح. وقال ابن جرير: وقع في قراءة أبي بن كعب وابن مسعود اهبطوا مصر من غير إجراء، يعني من غير تنوين ولا ألف، يعني من غير صرف. ثم روى عن أبي العالية والربيع بن أنس أنهما فسرا ذلك بمصر فرعون، اللي هي مصر معروفة اليوم. وقال ابن جرير، طبعا وليست القاهرة كما يسميها المصريون اليوم، هم يطلقون إذا قالوا مصر فيقصدون بها القاهرة، وعادة أهل الشام إذا قالوا يا الشام يقصدون بها دمشق، وإنما المقصود بها الجهة للبلد، الجهة للبلد. نعم، يقول: ثم روى عن أبي العالية والربيع بن أنس أنهم فسروا ذلك بمصر فرعون. وقال ابن جرير: ويحتمل أن يكون المراد مصر فرعون على قراءة الإجراء أيضا. يعني ابن جرير يقول إن قوله اهبطوا مصرا لا يمنع أن يكون المقصود بها مصر فرعون، أو أنه مثل ما قال ابن عباس أي مصر من الأمصار، يعني اهبطوا بلدا كبيرا، لأن المصر لا يطلق إلا على البلد الكبير. ولذلك تجدون أنهم يقولون إيش: ومصروا الأمصار، يعني بنوا المدن الكبيرة. قال: وقال ابن جرير: ويحتمل أن يكون المراد مصر فرعون على قراءة الإجراء أيضا، ويكون ذلك من الاتباع لكتابة المصحف كما في قوله تعالى قوارير قوارير. ثم توقف في المراد ما هو: أمصر فرعون أو مصر من الأمصار، وهذا الذي قاله فيه نظر، والحق أن المراد مصر من الأمصار. يعني ابن كثير رحمه الله يرجح أنه مطلق كقول ابن عباس أنه أي مصر من الأمصار، كما روي عن ابن عباس وغيره. والمعنى على ذلك لأن موسى عليه الصلاة والسلام يقول لهم: هذا الذي سألتم ليس بأمر عزيز، بل هو كثير في أي بلد دخلتموه وجدتموه، فليس يساوي مع دناءته وكثرته في الأمصار أن أسأل الله فيه. وهذا لا شك أنه أيضا معنى أو ترجيح لطيف من ابن كثير رحمه الله. ولهذا قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، أي ما طلبتم. ولما كان سؤالهم هذا من باب البطر والأشر والعياذ بالله ولا ضرورية فيه، لم يجابوا إليه، والله تعالى أعلم. أضيف لكم مرجح ثالث غير قول ابن عباس وغير المعنى الذي ذكره ابن كثير، وهو أنهم ماذا هم الآن في التيه، والتيه أي ما هو؟ ها، هي الأرض التي يعني بغض النظر هي أرض بين مصر وبين ماذا؟ وبين بيت المقدس. فهم لم يدخلوا بيت المقدس وإيش؟ وهم خرجوا من مصر، فيكونون أين؟ فيما بينهما، بأي مكان كان، واضح؟ سواء قلنا أنه سيناء أو غيره، فيعني أو مثل ما يقول بعضهم صحراء النقب أو غير ذلك، لا إشكال عندي في أي شيء، لكن هم في صحراء، وأنزل الله عز وجل عليهم هذه النعم فأبوا إلا ما يكابدون فيه. فقوله يعني قول ابن كثير أنها ليست مصر فرعون أيضا يرجح هذا المعنى، يعني الحالة التاريخية التي هم فيها الآن، خروجهم من مصر وقبل أن يدخلوا بيت المقدس. وعلى كل، حتى من قال أنها مصر يعني مقصود بها مصر البلد المعروف الآن أيضا لا إشكال فيه، فقد يكون مثل ما ذكرنا لو قلنا أنهم في سيناء فهم في طرف مصر أو قريبا منه. نعم الشيخ، قصدي الحالة التاريخية التي هم كانوا فيها، فهذا بعد خروجهم من مصر وقبل دخولهم بيت المقدس، فهم ما زالوا ما يسمى بأرض التيه. أرض التيه هي أرض بين مصر وبين الشام، هل هي صحراء النقب أو صحراء سيناء؟ قولان قريبان ولا إشكال بينهما. يرجح قول ابن كثير أنها أي مصر أي بلد، يعني أي هذا، وأنا قصدي ويخرج عليه قول من قال أنها المقصود بها مصر فرعون اللي هي مصر معروفة الآن أنها تكون ألحقت بها لقربها. طيب نعم،
وإذا ورد
قلت لك ابن جرير يقول لا إشكال، يقول يجوز أن يكون المراد بها مصر المعروفة حتى بالتنوين، فهمت؟ قال تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة والعياذ بالله وباءوا بغضب من الله، صلى الله عليه وسلم، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يقول تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة، أي وضعت عليهم وألزموا بها شرعا وقدرا، أي لا يزالون مستذلين والعياذ بالله، من وجدهم استذلهم وأهانهم وضرب عليهم الصغار، وهم مع ذلك في أنفسهم أذلاء مستكينون. قال الحسن أذلهم الله فلا منعة لهم وجعلهم تحت أقدام المسلمين، ولقد أدركتهم هذه الآية، وإن المجوس لتجبيهم الجزية، يعني المجوس كانوا يأخذون منهم الجزية قبل ماذا؟ ها؟ قبل أن يدخلوا في حكم المسلمين. وقوله وباءوا بغضب من الله، قال الضحاك استحقوا الغضب من الله، قال ابن جرير يعني بقوله وباءوا بغضب من الله أي انصرفوا ورجعوا، ولا يقال باء إلا موصولا إما بخير وإما بشر، فهمتم؟ يقال منه باء فلان بذنبه يبوء به بوءا وبواء، ومنه قوله تعالى إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، يعني تنصرف متحملهما وترجع بهما، قد صار عليك دوني، فمعنى الكلام إذن رجعوا منصرفين متحملين غضب الله، قد صار عليهم من الله غضب ووجب عليهم منه سخط أو سخط. وقوله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، يقول تعالى هذا الذي جازيناهم به من الذلة والمسكنة وإحلال الغضب بهم بسبب استكبارهم عن اتباع الحق وكفرهم بآيات الله وإهانتهم حملة الشرع وهم الأنبياء وأتباعهم، فانتقصوهم حتى أفضى بهم الحال إلى أن قتلوهم، فلا كفر أعظم من هذا أنهم كفروا بآيات الله وقتلوا أنبياء الحق. هذا مثل ما عرفتم ماذا قال مؤمن آل فرعون، يا قومي أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم فإيكوا صادقا إيش؟ فإيكوا كاذبا فعليه كذبه وإيكوا صادقا يصبكم بعض الذي يعيدكم. يقول أنتم ما عليكم من شخص يقول هذا الكلام، إن كان كاذب فكذبوا عليه، وإن كان صادق فسيصيبكم ضرر منه، ترى لماذا؟ لأنه يحذركم ويقول لكم انتبهوا وسيأتيكم غضب الله وسيكون، لكن نسأل الله العفو والعافية من أعرض أعرض الله عنه، فيصبح قلبه والعياذ بالله عز وجل منكوس، لا يعرف حق ولا ينكر منكر، وهذا يا إخوان والله من أعظم الخذلان. ولذلك ابن القيم يقول أعظم عقوبة جعلها الله عز وجل في الأرض هي موت القلب، أعظم عقوبة يعاقب بها الإنسان هي موت القلب، بخلاف من يقع في الذنب ولكن في قلبه نوع من الحياة فإنه يتوب ويؤوب ويرجع، مثل الذي يصيب ثوبه وسخ ويغسله يستمر ثوبه صالح، لكن نسأل الله العفو والعافية الذي يصيب ثوبه وسخ فيحرقه لا يمكن أن يبقى له ثوب، فهمتم؟ أي نسأل الله العفو والعافية، الله المستعان. نعم. قال ولهذا جاء في الحديث المتفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكبر بطر الحق وغمط الناس، وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنت لا أحجب عن النجوى ولا عن كذا ولا عن كذا، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده مالك بن مرارة الرهاوي، فأدركته من آخر حديثه وهو يقول يا رسول الله قد قسم لي من الجمال ما ترى، فما أحب أن أحدا من الناس فضلني بشراكين فما فوقهما، أفليس ذلك هو البغي؟ فقال لا، ليس ذاك من البغي، ولكن البغي من بطر الحق أو قال سفه الحق وغمط الناس، يعني رد الحق وانتقاص الناس، يعني رد الحق وانتقاص الناس والازدراء بهم والتعاظم عليهم. ولهذا لما ارتكبها بنو إسرائيل ما ارتكبوه من الكفر بآيات الله وقتل أنبيائهم أحل الله بهم بأسه الذي لا يرد والعياذ بالله. وكساهم ذلا في الدنيا موصولا بذل الآخرة جزاء وفاقا. وروى الإمام أحمد أيضا عن عبد الله يعني بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا وإمام ضلالة وممثل من الممثلين. وقوله تعالى: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، وهذه علة أخرى في مجازاتهم بما جوزوا به أنهم كانوا يعصون ويعتدون، فالعصيان فعل المناهي، والاعتداء المجاوزة في حد المأذون فيه أو المأمور به، والله أعلم. وهذا طبعا تعريف دقيق من ابن كثير تنتبه له، أن إيش؟ أن الاعتداء هو مجاوزة حد المأذون فيه أو المأمور به، فمن زاد في الطاعة ما ليس منها فهو معتدي، ومن نقص منها ما هو منها فهو أيضا معتدي. فهمتم؟ هذا المقصد. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في أسئلة؟ فضل الشيخ. نعم. اي نعم. اي نعم. لا، هذا فيه تنويع، فذكرهم بأنهم ظلموا، وفي آيات أخرى بما كانوا يظلمون، لكن ليست هذه. فهنا بين أن ظلم أنهم الآن جمعوا بين الظلم وبين الفسوق، فهمت؟ والفسوق هو الخروج عن الحد، والظلم هو مجاوزات الحد، فهم خرجوا خروجا غير مقبول، وأيضا إيش؟ بغوا بغيا غير مقبول. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. هلا والله شيخي، كيف حالك؟ تفضل. أيوة. نعم. ما في فرق، ما في فرق، يقتلون الأنبياء ويقتلون النبيين بحق وبغير الحق، كليهما واحد، لكن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. ولذلك لاحظ في هذه الآية التي معنا كرر ذلك، وذلك للإشارة إلى البعيد، فهمت؟ لو قال بما عصوا لكفى، لأن الباء تدل على السببية، لكن قال ذلك يعني جزيناهم ذلك بسبب فعلهم. هذا إيش؟ هذا الخطاب، خطاب. طيب خلاص هذه جاءت، جزاك الله خير. يقول: في زماننا هذا كثرة النعم والحمد لله، واستغفر الله، أحيانا نمل الطعام المتكرر، فهل نكون مثلهم؟ وهل هذا كفران للنعم؟ بلا شك أن هذا يخاف الإنسان منه أن يقع في الكفران، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم بين يديه طعام إن أعجبه أكل وإلا ترك، فلا يذم الطعام، وليس من سنته صلى الله عليه وسلم أن يذم الطعام، لكن يعني التغيير بين الأطعمة لا إشكال فيه لأمرين: الأمر الأول لتجديد النعم وبيان أثرها، والأمر الثاني وهو أيضا صحي، وهو قضية ماذا؟ الاستفادة مما في كل منها ليس في الآخر، فهمتم؟ فلا شك أن التنويع في الطعام أنه أجود، لأنه يعطي الإنسان أنواع من المعادن والبروتينات غير التي تكون في الطعام الآخر. جزاكم الله خير. طيب، كلمة مفسدين هل هي على وزن اسم الفاعل؟ نعم، مفسدين اسم فاعل، لأنه إذا كان ليس ثلاثيا فإنه يكون على صيغة زيادة الميم فقط، واضح؟ وإذا أي بضم أولي وكسري آخري، مفسدين. طيب، لا هي على اسم الفاعل، لأنهم يقولون على اسم الفاعل أو اسم المفعول، لا على اسم الفاعل. هل جاءت الضمائر في آيات البقرة بضمير المخاطب لأن المنة على الآباء، هل هي منة على الأبناء؟ نعم، هذا بلا شك، هذا مضطرد في سورة البقرة عموما، أو في نقول خطاب اليهود وبني إسرائيل عموما، سواء اليهود أو النصارى، أن يخاطب أبناؤهم بما فعلت آباؤهم. ما المقصود باللغة القديمة؟ هل هي لغة العرب مرت بمراحل؟ وعلى أي مرحلة نزل القرآن؟ بلا شك أن لغة العرب مرت بمراحل، وأعظم المراحل وأكملها وأتمها هي لغة قريش التي نزل بها القرآن الكريم. هل يصح أن نقول إنه في سورة الأعراف جاء الخطاب بضمير الغائب على وجه التقريع، وفي سورة البقرة مقام امتنان وتفضيل لبني إسرائيل؟ لا، هو ليس تفضيل، هو بالعكس، هو أيضا حتى هنا تقريع لهم، لكن كما ذكر ابن كثير رحمه الله أنهم هناك غائبون، لا يوجد أحد منهم في مكة، لا اليهود ولا النصارى، وأما في المدينة فموجود اليهود وهم مخاطبون بذلك. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. طبعا ما جاءنا جواب من النساء، فإذا الأسبوع القادم ما جاء شيء خلاص نحجب الجائزة. جزاك الله خير. ها؟ كيف ما كان يشتغل؟ شغال عندنا الصوت هذا، ما ندري عنكم أنتم هناك.